الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
في البداية
إني
أرحب بكم بهذا الحضور الكريم والمبارك والكبير، وأشكركم على جهدكم وتعبكم وجلوسكم في هذا المكان تحت الشمس في هذه المدينة المباركة، في مدينة النبطية، في ساحة عاشوراء. ونحن نعرف كل ما تمثله هذه المدينة المجاهدة وهذه الساحة من قيم ومعان وحضور وتاريخ وفعل مباشر في المقاومة منذ أيامها الأولى. لكن اسمحوا لي قبل البداية والدخول إلى موضوع الخطاب في هذا العيد العظيم والوطني الكبير، أن أتوجه باسمكم بأسمى آيات العزاء والمواساة إلى أهلنا الطيبين المظلومين في بلدة القديح في القطيف، على ما أصابهم نتيجة العمل الوحشي الهمجي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام. نعزيهم بشهدائهم، ونسأل الله تعالى لجرحاهم الشفاء والعافية، كما نسأل الله تعالى لهم جميعا أن يحميهم ويحرسهم بعينه التي لا تنام، ويعينهم على مواجهة هذا الخطر المحدق ويمكنهم من ذلك. أيها الإخوة والأخوات، هذه أيام عيد انتصاركم أنتم، انتصار الدم على السيف. أبارك لكم جميعا هذا العيد، ولكل اللبنانيين والعرب والمسلمين وأحرار العالم، وأبارك أيضا لكم كل هذه الأيام والأعياد المتزامنة مع عيد الانتصار في عامنا هذا في شهر شعبان المبارك، ذكرى ولادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام، الذي ما زال يستنهض الهمم، ذكرى ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، الأسير الذي لم تسقطه قيود السجان، ولادة أبي الفضل العباس بن علي عليه السلام الذي لم تقعده الجراح عن مواصلة المعركة حتى الشهادة المنتصرة، وفي آت الأيام ولادة الإمام المهدي عليه السلام، الأمل الآتي ووعد الله الذي سيتحقق إن شاء الله. أتوجه بالتحية في بداية الكلمة إلى كل الذين بفضلهم بعد الله تعالى كان هذا العيد وكان هذا الانتصار، إلى كل الشهداء وعوائل الشهداء، إلى كل الجرحى وعوائل الجرحى، إلى كل الأسرى وعوائل الأسرى، إلى كل المقاومين وعوائل المقاومين، إلى كل أهلنا وشعبنا الذين صمدوا وثبتوا وتحملوا التهجير والقصف والتدمير على مدى سنوات طوال، إلى كل الذين أسسوا وقادوا هذه المسيرة من سماحة الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر أعاده الله بخير وأخويه ورفيقيه، إلى سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، إلى شيخ شهدائها الشيخ راغب حرب، إلى الشهيد القائد عماد مغنية، إلى كل الذين أيدوا ودعموا وساندوا هذه المقاومة بقول أو فعل أو مال أو سلاح أو عتاد أو كلمة أو حتى دعاء، وإلى الصديقين الوفيين الكبيرين، إلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا، وإلى الجمهورية العربية السورية قيادة وحكومة وشعبا. أيها الإخوة والأخوات، أود في البداية أن أتحدث عن تلك المرحلة. أولا لنستفيد من تلك التجربة، لأن ما نشهده هذه الأيام هو تاريخ يعيد نفسه، ولكن بعناوين وأسماء جديدة ومختلفة. وأيضا لنضع أمام الأجيال التي لم تواكب تلك المرحلة، يعني الشباب والصبايا الذين ولدوا بالنصف الثاني من الثمانينات والتسعينات والألفين إلى اليوم، ليعرفوا أيضا ماذا حصل ويستفيدوا، وهم يتحملون الآن معنا مسؤوليات مواجهة التحديات القائمة. أولا، عندما حصل الاجتياح عام 1982 اختلف اللبنانيون في الفهم والتشخيص. جزء من اللبنانيين، هلا نحكي الأمور مثل ما هي بس بدون أسماء، والناس عارفين كل شيء، بس للاستذكار والاستعبار، صح التعبير، أخذ العبرة. بعض اللبنانيين كان لديهم منذ البداية فهم واضح وتشخيص صحيح للخطر الإسرائيلي، للمشروع الصهيوني، لأهداف الاجتياح عام 1982. لم يصدقوا ما كان يقال هنا وهناك فيما يتعلق بهذه الأهداف، ولكن للأسف الشديد كان هناك لبنانيون آخرون على موجة مختلفة على أقسام وأنواع. كان بعض اللبنانيين بالعكس يراهنون على الاجتياح الإسرائيلي، يعلقون عليه الآمال، يتعاونون معه أمنيا وعسكريا، يدخلون معه إلى مناطق لاحتلالها، ينصبون الحواجز، يشاركون في الاعتقالات، وكانوا في الحقيقة جزء من مشروع واحد. وبعض هؤلاء أكمل هذه المساعدة العدو الإسرائيلي في الشريط الحدودي حتى إلى يوم 25 أيار 2000. هذا بعض. بعض آخر لم يرى في اجتياح العدو أي مشكلة، ولكنه كان يتعاطف ويتفهم، ولكن لم يتعاون. هناك صنف آخر كان يعتبر أنه ما في مشكلة بس لا يتعاطف ولا يتعاون. هناك صنف آخر كان خالي الذهن على الحياد بالمطلق، لا يعنيه لا فهم المخاطر ولا عدم فهم المخاطر، لا الموقف ولا الأداء ولا الحاضر ولا المستقبل، داير على مشاكله الشخصية حتى يحلها. ولكن كان هناك صنف آخر هو الذي أخذ خيارا واضحا، كان لديه فهم للمخاطر والأهداف وأبعاد الاجتياح والمشروع، ورتب على هذا الفهم موقفا، وكانت لديه الإرادة، وانتقل وترجم كل هذا في الفعل الميداني المقاوم وعلى كل صعيد. طبعا كان هناك ناس يشاركون المقاومة في فهمها وفي تشخيصها، ولكنهم لم يحركوا ساكنا لأنهم كانوا مقتنعين بعجزهم وبعدم القدرة على التغيير، وأن ما كتب قد كتب. أما الذين آمنوا بالمقاومة وسلكوا طريقها ومارسوها قولا وفعلا، كان لديهم أيضا الإيمان بالقدرة على صنع النصر وإلحاق الهزيمة، وأن ما يجري ليس مكتوبا حتميا، وإنما النتائج مرهونة بإرادة الرجال. من هنا انطلقت المقاومة من بيروت العاصمة إلى الضاحية والضواحي، الجبل، الجبل لبنان، إلى صيدا، إلى كل الجنوب والبقاع الغربي وراشية، وتواصلت منذ انطلاقة المقاومة. هي أول نقطة. نقطة الثانية، منذ انطلاقة المقاومة أيضا انقسم اللبنانيون في الموقف السياسي والإعلامي، يعني ما يعبرون عنه من مواقف أو ما تقوم به وسائل الإعلام على تنوعها في التعبير عن هذا الموقف. تبعا للانقسام الأول، كمان هم بتمنى تستحضروا اللي عم بيصير هلأ، كان البعض يتحدث عن الإسرائيلي كصديق، إسرائيلي حليف، بل كان ينظر إليه ويتحدث عنه كمنقذ. كان البعض دائما عندما يريد أن يتحدث عن اعتداءات الإسرائيلي على اللبنانيين وعلى المخيمات الفلسطينية وعلى الجميع، كان يتحدث عن حجج ويبرر للعدوان الإسرائيلي ويحمل المقاومة المسؤولية، ويعتبر أن ما يقوم به الإسرائيلي المسكين المظلوم بين هلالين هو مجرد ردود أفعال على اعتداءات المقاومة، ما تعملوا عمليات ما بيصير رد فعل إسرائيلي. بعض المواقف السياسية والإعلامية منذ اليوم الأول كانت توهم بالمقاومة وبخيارها وطريقها وعدم جدواها وتوهين إنجازاتها المتراكمة الذي كان يعترف بها الأعداء الصهاينة أنفسهم، ولكن بعض الداخل كان يكابر وأيضا يضخم خسائرها وتبعات أعمالها وجهادها. كان هناك دائما من يتهم المقاومة بوطنيتها ويقدمها كمرتزقة لسوريا أو لإيران. هناك دائما كان من يغطي جيش انطوان لحد والعلم والعملاء ويتعاطف معهم ويدافع عنهم، ولكن في المقابل أيضا كان هناك من يؤيدها سياسيا وإعلاميا وشعبيا وراهن عليها ودافع عنها ودفع بها إلى الأمام إلى يوم الانتصار. هذه كمان كان المشهد السياسي والإعلامي من 82، من حزيران 82 لأيار 2000 يوم الانتصار. على ضوء نقطة الثالثة، على ضوء الفهم والتشخيص وتوفر الإرادة والعزم، انطلقت المقاومة المسلحة بوجوداتها وفصائلها المختلفة، حركة أمل بعنوان أفواج المقاومة اللبنانية، حزب الله وقوى إسلامية أخرى بعنوان المقاومة الإسلامية، أحزاب وقوى وطنية متعددة بعنوان جبهة المقاومة الوطنية، إلى جانبهم أيضا فصائل المقاومة الفلسطينية على تنوعها التي كانت متواجدة في لبنان. هذه المقاومة بمختلف قواها وفصائلها، وفقط خلال 3 سنوات، وفي مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي دفع 100,000 ضابط وجندي إلى لبنان على هذه المساحة الصغيرة، والمدعوم بعشرات الآلاف من القوات المتعددة الجنسيات، وبعشرات الآلاف للأسف من اللبنانيين العملاء والمتعاونين، المقاومة خلال 3 سنوات فقط استطاعت أن تلحق به الهزيمة، وفرضت عليه بلا قيد وبلا شرط، وكان هذا هو الانتصار الأول، الانسحاب من بيروت والضاحية والجبل وخط الساحل وصيدا وصور والنبطية وأجزاء من البقاع الغربي وراشية وصولا إلى الشريط الحدودي المعروف منذ عام 1985. وثبتت من خلال هذه الوقائع جدواها وقدرتها على الانتصار وعلى تحرير الأرض، ومع ذلك استمر النهج السياسي والإعلامي المتردد والمثبط والموهن والطاعن لم يتوقف حتى عشية أيار 2000. بعد الانسحابات الإسرائيلية المتتالية إلى الشريط الحدود المعروف، واصلت المقاومة عملها من 85 إلى 2000، وقدمت تضحيات جسام، شهداء، جرحى، أسرى، تهجير، تدمير، مجازر، مواجهات كبرى، حرب في 3 تموز 93، حرب في نيسان 96، إلى أن وصلنا إلى أيار 2000. والهزيمة الإسرائيلية المذلة بلا قيد ولا شرط ولا مكاسب ولا اتفاقات ولا 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 ولا، وكان انتصارا واضحا قويا صافيا نقيا. لنكن صريحين، هذا الانتصار بعد توفيق الله سبحانه وتعالى صنعه بعض اللبنانيين، حطوا لي 3 شحطات مش تنتين، تحت بعض اللبن، تحت كلمة بعض، صنعه بعض اللبنانيين. ليش نكذب على بعض؟ من آمن بالمقاومة وخيارها ومارسه ودعمه، وبدعم فقط وفقط من إيران ومن سوريا، وتعاطف نعم من قبل كثير من الطيبين في شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، لكن هذا البعض من اللبنانيين الذي صنع الانتصار بدماء شهدائه وبجراح جرحاه وبمعاناة أسراه في السجون وبآلام أهله الذين دمرت بيوتهم وأرزاقهم وهجروا وشردوا وأبعدوا عن ديارهم، هذا البعض من اللبنانيين صانع الانتصار منذ اليوم الأول أراد لهذا الانتصار أن يكون لكل اللبنانيين. هذا الانتصار الذي صنعه البعض أراده هذا البعض للجميع منذ البداية. من 82 المقاومة كانت تعتبر أنها تدافع عن كل اللبنانيين وعن كل المناطق اللبنانية وعن كرامة وعزة وحرية وشرف وسيادة كل اللبنانيين وكل الوطن وكل العرب، ولذلك لم يمنعها كل الطعن بالظهر وكل العمالة والخيانة والتوهين من أن تهدي نصرها لكل اللبنانيين ولكل العرب ولكل المسلمين ولكل أحرار العالم، وخاصة إلى الشعب الفلسطيني الأبي المجاهد الصابر. وفي نهاية المطاف الذي يتنعم وتنعم منذ 2000 إلى اليوم ببركات هذا الانتصار هم كل اللبنانيين. أليس هذا من الحقائق والوقائع؟ أنا ما بدي أحكي نظريات، أنا خطاب اليوم كله وقائع يبنى عليها. عادت إليهم قراهم وحقولهم وبيوتهم، إلا مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والغجر اللبنانية، الجزء اللبناني من الغجر. عاد إليهم أبناؤهم وأسراهم، كرامتهم وعزتهم وحريتهم، أسسوا لحماية بلدهم من خلال الردع الذي تمثله اليوم معادلة الجيش والشعب والمقاومة. هذا الردع تأسس ب93 بتموز، بنيسان 96 بانتصار أيار بال2000، وتأكد في انتصار تموز 2006. موقع لبنان في المنطقة ونظرة العالم إليه أيقن العدو ألا مكان له في أرضنا ومياهنا وخيراتنا، خرج وأقفل البوابة خلفه وإن كان ما زالت أطماعه من خلف الحدود وتهديداته قائمة. أمس كان إيهود باراك يدافع عن صوابية خياره في الانسحاب عام 2000، وكان يقول لا جدوى من البقاء في الشريط الحدودي، وكلفة البقاء في الشريط الحدودي كانت مرتفعة، لذلك لم يكن أمامهم خيار سوى الانسحاب. إذن نحن بالإرادة كتبنا ما يجب أن يكتب، هذه سنن الله عز وجل، وهذه قوانين التاريخ. هذه البركات، بركات الانتصار الذي نحيي اليوم عيده 15، لم ترجع إلى جماعة دون جماعة، أو إلى حركة دون حركة، أو حزب دون حزب، أو فصيل دون فصيل، أو طائفة دون طائفة، أو منطقة دون منطقة، وإنما عمت ببركاتها الجميع، وصولا إلى المنطقة العربية، وصولا إلى فلسطين، على مجمل قضية الصراع مع العدو الإسرائيلي. كما يجب أن أذكر في مثل هذه الأيام تعاطت المقاومة بكل فصائلها بإنسانية رائعة وأخلاقية عالية مع كل الذين أخطأوا وتعاملوا مع العدو في الشريط الحدودي من عملاء أنطوان لحد وغيرهم، وقدمت نموذجا إيمانيا وإسلاميا ودينيا وأخلاقيا ووطنيا في التعامل. مع ذلك البعض يحاول أن يشبه مثلا هذه المقاومة وفصائل هذه المقاومة بداعش. السؤال، لو لم يكن لدى هذا البعض من اللبنانيين، أي النقطة اللي بعدها، لو لم يكن لدى هذا البعض من اللبنانيين هذا الفهم للخطر وهذا التشخيص الصحيح للأهداف والمشروع، ولم يكن لديهم هذه الإرادة وهذا العزم وهذا الفعل المقاوم، ماذا كان يمكن أن يحصل؟ يعني بتعبير آخر، لو ما كان في مقاومة بعد اجتياح إسرائيل ب82، أين كان الجنوب الآن؟ كل الجنوب والنبطية مطرح ما أنتم قاعدين، أين كان البقاع؟ كل البقاع، أين كان الجبل وبيروت والضواحي والشمال؟ لأن كانت إسرائيل لتمتد إلى كل لبنان لولا المقاومة. أين كانت المنطقة كلها من حولنا؟ أين كان سيكون جزء كبير من اللبنانيين؟ لكم أن تتصوروا هذا المشهد ضمن هذه الفرضية لتعرفوا عظيم النعمة الإلهية والمنة الإلهية التي من بها على شعبنا في لبنان وعلى مقاومتنا وعلى أهلنا، وأعطاهم هذه الحرية وهذا التحرير وهذه العزة وهذه الكرامة. عندما ننظر اليوم في عيون الناس حتى على الحدود فنرى فيها الطمأنينة والسكينة والأمن والأمان، عندما ننظر إلى قلوب الناس فنرى هذه الثقة الكبيرة القوية بقدرتهم على ردع العدو وعلى قطع الأيدي المعتدية وعلى إسقاط كل الأطماع، نعرف عظيم النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا في مثل هذه الأيام قبل 15 سنة. ولذلك يجب أن نعرف هذه النعمة وأن نشكر هذه النعمة وأن نحافظ على هذه النعمة، لأننا محتاجون إليها في بقية أيام المواجهة والتحدي والصراع مع كل الأخطار الإسرائيلية وغير الإسرائيلية القائمة والآتية. هذه النعمة كانت بسبب هذا الفهم وهذا التشخيص وهذا الخيار الصحيح منذ البداية. اللبنانيون، عفوا، بعض اللبنانيين هؤلاء، هذا البعض من اللبنانيين لم ينتظر جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا مجلس الأمن الدولي ولا هيئة الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا أوروبا ولا الغرب، اتكل على الله واعتمد على قدراته وعلى رجاله وعلى نسائه وعلى أبطاله وعلى أصدقائه أيضا في إيران وسوريا، وانطلقت المقاومة منذ الأيام الأولى ونفذت عملياتها الاستشهادية والنوعية التي هزت كيان العدو وقلب العدو وثقة العدو بجيشه وبقدراته. أيها الإخوة والأخوات، اليوم التاريخ يعيد نفسه. هلا بدي أحكي شوي، هدي الصوت. اليوم التاريخ يعيد نفسه بعناوين جديدة. المشروع الذي يتهدد دول المنطقة وشعوب المنطقة ومجتمعات المنطقة وجيوش المنطقة هو هذا المشروع التكفيري التذبيحي المتوحش الذي نشهده الآن. شوفوا الفرق بين هلأ لما نحن مثلا 24 أيار 2015 بيفرق عن الحكي قبل 3-4 سنين 5 سنين. قبل 5 سنين ممكن إذا جينا نحكي عن فكر هذه الجماعات، عن عقلها، عن ثقافتها، عن نواياها، سيقال لنا أنتم تحاسبون على النوايا. حطوا كل هذا الحكي القديم على جنب لنحاسب على الوقائع، الوقائع الخارجية، الوقائع التي نشاهدها جميعا ونشهدها جميعا في سوريا، في العراق، في سيناء، في اليمن، في كل الأماكن، وأمس في السعودية أول أمس في القطيف. اليوم نحن لو أخذنا أبرز نموذج لهذا المشروع وهي داعش، طبعا بيلحق النصرة، بيلحق القاعدة، كلهم واحد، لكن خلنا نحكي بداعش. طيب نحن الآن أمام مشروع يتحرك على الأرض، ما عم نحكي عن نوايا، ما عم نناقش في مركز دراسات. يسفك الدماء، يدمر، يقتل، يغتصب، يسبي، يذبح. اليوم كل الأخبار اللي جاي من سوريا بتحكي عن 400 شهيد وضحية في مدينة تدمر تم ذبحهم من قبل داعش بتهمة التعاون أو الانتماء إلى إدارات الدولة. وينهب ويعبر عن وحشية تجاه كل ما هو إنساني وكل ما هو حضاري. داعش هي تمثل عنوان الأبرز. داعش هذه أيضا اليوم، اليوم نحن عم نحكي، هي ليست مجموعة صغيرة في زاوية من زوايا العالم العربي أو الإسلامي، لا، هي تمتد الآن، هي تمتد. وإذا حكينا عن البيعة الرسمية العلنية، هي موجودة في سوريا على مساحة واسعة، على مساحة واسعة من العراق، هي موجودة في سيناء على الحدود مع فلسطين المحتلة وتقاتل المصريين، هي موجودة في اليمن، هي موجودة في أفغانستان، في باكستان، في ليبيا، في شمال إفريقيا، في نيجيريا، لأن بوكو حرام بايعت خليفة داعش، وهي موجودة ما أدري إذا قلت أيضا في اليمن. والأمس أول أمس عبرت عن وجودها الميداني في القطيف في السعودية، ويمكن أن تتواجد في كل تعلن عن وجودها في كل مكان لأن لها أتباع لهذا الفكر ولهذا المنهج. النصرة مثلها، لكن فرعها أنه هي جبهة شامية، يعني فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام الذي يعمل كثيرا الآن على تجميله وعلى إعطائه عنوان جديد، جيش الفتح. ما في شيء اسمه جيش الفتح، جيش الفتح يعني نصرة، يعني تنظيم القاعدة في بلاد الشام، حتى ما حدا ينغش بتغيير الأسماء. طيب بالاستناد إلى كل ما تقدم من تجربة، ماذا علينا وعلى شعوبنا وعلى منطقتنا وعلينا كلبنانيين، لأنه آخر الكلام أنا جاي على لبنان بشكل أساسي. أولا بناء على كل التجربة الماضية، أولا فهم الخطر والتهديد. للأسف الشديد في لبنان، في سوريا، في العراق، في المنطقة، ما زال هناك من يدس رأسه في التراب ويقول لا ما في شيء، ما في خطر، ما في تهديد، دنيا بألف خير. ما زال البعض يقف على الحياد في هذه المعركة. والأسف الشديد بالعكس، هناك من يؤيد ويساند ويراهن ويرى في هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية صديقا وحليفا ومنقذا، مثل اللي حكيته عن إسرائيل ب82. وبالتالي يقدم لها الدعم والمساندة. اليوم نحن أمام خطأ أيها الإخوة والأخوات. في الماضي كانت تأتي جيوش وجماعات لاحتلال الأراضي، لكن شو كان هدفها؟ السيطرة على الأرض، على السلطة، على المال، على المياه، هلا بالعصر الحديث على النفط، على الغاز، على الأسواق، على القرار السياسي. لكن ما عنده مشكلة كان أنه الناس يعيشوا بهذا البلد، يعيشوا يبقوا على قيد الحياة. هلا اختلفت مذاهبهم، طوائفهم، أفكارهم، مناهجهم، تقاليدهم، عاداتهم، اتيابهم، لباسهم، أكلهم، شربهم، ما في مشكلة. اليوم نحن أمام نوع من الخطر الذي لا مثيل له في التاريخ، صدقوني ورجعوا دايروا، لا مثيل له في التاريخ. خطر يستهدف الوجودات البشرية الأخرى. حتى ما أحكي كمان فكر وفقه ومنهج وقول آل فلان وكتاب فلان، خلينا نحكي وقائع. هذا العراق أمامنا مجددا. ماذا فعل داعش بأهل السنة الذين لم يتعاونوا معها، أو حتى الذين تعاونوا معها من وطنيين أو عشائر أو مشاكل ورفضوا أن يبايعوا خليفتها المزعوم؟ ماذا فعلت بهم؟ كلنا نعرف ماذا فعلت بهم. وماذا تفعل بهم الآن في الموصل وفي الأنبار وفي الرمادي؟ ماذا فعلت بالشيعة؟ ماذا فعلت بالمسيحيين؟ ماذا فعلت بالأيزديين؟ وأيضا ما عندهم تمييز قومي، يعني الجماعة عرب كرد تركمان كلهم مثل بعضه. أليست هذه الوقائع؟ مجازر 1700 و2000 و5000 و10000 والذبح ماشي حتى هذه اللحظة، أنا عم بخطب معاكم وماشي. في سوريا أليس كذلك أيضا؟ سني ومسيحي وعلوي وإسماعيلي ودرزي وما بعرف شو اختلف الموضوع. هاي مشاهد أو الأخبار الجديدة من تدمر. حتى بين داعش والنصرة ليش علقوا مع بعضهم بالقلمون؟ هني نزلوا بيانات اتهموا بعض. يعني أصحاب المنهج الواحد والفكر الواحد والتنظيم الواحد سابقا وهم في جبهة واحدة ويواجهون خطرا واحدا، ومع ذلك لديهم من قلة الدين ومن قلة العقل، قلة العقل أنه بدل ما يتوحدوا في مواجهة الجيش السوري والمقاومة لا بيتقاتلوا. أنا مش عم بنصحهم ما يتقاتلوا يعني، بس عم وصف. ولما بيتقاتلوا يذبحون بعضهم البعض. لما بياخدوا أسرى، هاي بياناتهم، لما بياخد الأسرى ما بيعمل لهم محاكمة، يا أخي ما بيعدمهم برصاص إلا بالذبح، لأنه هذا جيناكم بالذبح جيناكم، هذا هو شعار المشروع. طيب إذا نحن اليوم أمام مشروع، أمام جماعات، أمام خطر هو لا يتحمل وجود الآخرين. هون خطأ أن يصف أحد، وطالما أنا قلت هذا في الخطابات السابقة، أن يقول هذا وضع سني في مقابل الشيعة، أو وضع سني في مقابل المسيحيين، أو وضع سني في مقابل بقية الطوائف والاتجاهات الدينية. أبدا، هذا وضع متوحش تكفيري في مواجهة كل شعوب هذه المنطقة. الذي يسلم فقط هو من يقبل أن يعيش نمط حياتهم ويحمل فكرهم ويبايع خليفتهم بقوة السلاح. هذا يمكن طبعا من السنة، بس هذا ممكن. أنه السني نعم عنده ميزة أنه إذا بيستسلم وبيقول أنا أبايع خليفتكم وأقبل نهجكم وفكركم وممكن يزمط، ممكن ولا في كتير ناس ما زمطوا. أما الباقي يبدو ما لهم محل، ما لهم محل. طيب بناء على هذا التشخيص، بناء على هذا التشخيص، هلأ إذا حدا عنده فهم تاني شو أنا نعمل؟ طيب بعد كل هذه الوقائع، في ناس بيجيب لك لا داعش والنصرة وبدهم تغيير، هم رد فعل على قمع الأنظمة وعلى الدكتاتوريات وعلى 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 وعلى. طيب مرة تجي بتحل الأسباب الظاهرة، ما اختلفنا، مرة بتجي بتوقف عند الظاهرة واستهدافاتها ومسارها وسلوكها ونتائجها، وبناء عليه يجب أن تأخذ الموقف. الكل يجب أن يشعر بالخطر. هذا مش خطر على المقاومة في لبنان، هذا مش خطر على طائفة معينة أو على جزء من طائفة معينة، هذا ليس خطر على نظام في سوريا أو حكومة في العراق أو جماعة في اليمن أو مشاكل، لا، هذا خطر على الجميع. ما حدا يخبي راسه ويدس راسه بالتراب. هاي الشواهد، هاي الوقائع، هذه الأحداث، هذه الأرقام كلها موجودة أمامكم. طيب منروح ثانيا، هذا أولا بالفهم، منروح ثانيا على الخيارات. أول خيار لازم نستبعده اللي أنا بسميه الخيار الواهم، وهم. بعض الناس بيتصور إنه إذا نحن سكتنا عن داعش والنصرة، وفي يوم من الأيام لا سمح الله في مكان ما في منطقة ما غلبوا، فسكوتنا يشفع لنا ويحمينا. الوقائع تقول غير ذلك. أيضا في ناس بيتصوروا إذا هني إجوا قالوا عن داعش والنصرة ثوار ومجاهدين ومناضلين مقاتلين من أجل الحرية ودعموهم إعلاميا وسياسيا، ففي يوم من الأيام في منطقة ما إذا غلبوا هذا سيحميهم ويشفع لهم. أيضا الوقائع بتقول غير ذلك. في العراق هناك جماعات قاتلت مع داعش في الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار، وعندما سيطر داعش طلبت منهم البيعة، وعندما رفضوا البيعة ذبحتهم علماء وزعماء عشائر رجال وسبت نسائهم وصادرت أموالهم. وهؤلاء قاتلوا مع داعش، قاتلوا الجيش العراقي. من يتصور في لبنان أو في المنطقة أنه بسكوته أو مدحه أو مجاملته لهؤلاء سيحمي رأسه أو يحمي طائفته أو يحمي جماعته؟ هذا جهل، هذا وهم، هذا غير صحيح. طيب شوفوا هم شو بيحكوا عن بعضهم بالبيانات داعش والنصرة. اقرأوا بيانات النصرة لما بيوصفوا داعش، وام اقرأوا بيانات داعش لما بيوصفوا النصرة. شو بيوصفوا بعضهم؟ ناقضوا العهود والمواثيق، الغدارون، القتلة. لأنه أسهل شيء عند الجماعتين أن يكفر الآخر وأن يستبيح دمه دون محاكمة، دون محاكمة. وده في محكمة فالقاضي تبعه جاهل لا يفهم شيئا لا في شريعة ولا في فقه، وهم يدعون أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية. لذلك أنا نصيحتي وأنا أتحدث عن الخيارات للمراهنين، للساكتين، للمؤيدين، راجعوا حساباتكم. أنتم ستكونون أول ضحايا داعش والنصرة. بكل هدوء وأخوية ومحبة مشان ما نضحك على بعض، أول ضحايا داعش في لبنان والنصرة سيكون تيار المستقبل وقادة تيار المستقبل ونواب تيار المستقبل. والكل سيكون ضحايا داعش وضحايا النصرة. أنا لا أريد أن أخيف الناس، ولكن ما بدنا نضحك على بعض. أريد أن أسأل المسيحيين في لبنان، هل موقف فلان أو فلان أو فلان من قيادات وزعامات 14 آذار أو أحزاب 14 آذار تشكل لكم ضمانة حقيقة تحميكم من الذبح والقتل والنهب، وتحمي نساءكم من السبي وكنائسكم من التدمير؟ هول بشكل ضماني يعني بكرة حيقولوا إيه ما نحن أيدناكم ومدحناكم على ضوء كل هذه الوقائع. وجه السؤال لكل اللبنانيين والسوريين والعراقيين، شعوب المنطقة، لإخواننا وأحبائنا وأهلنا العلويين والدروز والإسماعيلية والزيدية والأباضية كل الأسماء وكل الطوائف وكل المذاهب، فضلا طبعا عن اللي ممكن يجي يقولوا أنتم علمانيين بعد، يعني مشكلتكم أكبر. من الذي لديه ضمانة؟ وهل لهؤلاء قول وعهد وميثاق؟ هذا سؤال من القلب إلى القلب، من العقل إلى القلب. لا، طلعونا من السجالات العنتريات وكذا، نحكي أرضي، نحكي واقع، نحكي حرص، نحكي مسؤولية. إذن لا يجوز القعود والانتظار، يجب المبادرة والعمل والبحث عن وسائل المواجهة. طيب شو الخيارات؟ السكوت والقعود هذا ما بيوصل، ما بيحمي وما بيشفع. بالخيارات، البعض أولا، البعض يبحث عن الحماية الأمريكية، لا بدي أحكي تنظير ولا بدي أجيب تاريخ أمريكا ولا المشروع الأمريكي وكيف أمريكا عم تلعب بكل دول المنطقة وبدول الخليج وبشعوب المنطقة لتبيع سلاح وتمشي مصانعها وتنهب نفطنا وتنهب دولاراتنا وخيراتنا ودنانيرنا وتمزقنا وتدمرنا كشعوب في المنطقة. خلوا كل هذا على جنب، خذوا تجربة العراق. بعد كم يوم، يعني يمكن أسبوعين وشوي، بيكون الذكرى السنوية لاحتلال داعش لمحافظة الموصل، محافظة ضخمة قد لبنان على عدة مرات، ومحافظة صلاح الدين ومحافظة ديالى وجزء من محافظة كركوك وجزء من محافظة أربيل وجزء من محافظة الجزء كبير من محافظة الأنبار، وهددت بغداد. طيب، تشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هاي سنة، شو عملوا؟ ما بدنا نحكي لا سياسي ولا نقاش فكري ولا نقاش بالنوايا، شو عملوا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ عدد الغارات خلال سنة هو أقل بكثير من غارات إسرائيل على لبنان بحرب تموز، أو من غارات إسرائيل على غزة بحرب 22 يوم كمان، مش بال 51 يوم. شو عملوا؟ هل طردوا داعش؟ هل كسروها؟ يا إخواني ويا أخواتي، كل الناس يعرفون والعراقيون يعرفون أن داعش تنتقل بجحافلها ودباباتها ومركباتها وآليتها وآلياتها وأسلحتها من مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى محافظة ومن العراق إلى سوريا ومن سوريا إلى العراق تحت عين الولايات المتحدة الأمريكية. من يراهن على أمريكا في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في أي مكان، أقول له لن ترجع الموصل بل تضيع رمادي. ضاعت رمادي على مقربة سنة من ضياع الموصل، هذا اللي بينتظر الأمريكان. لكن العراقيين الذين لم ينتظروا الأمريكيين استطاعوا بإرادتهم بجيشهم بحشدهم الشعبي بدعوة المرجعية الدينية بتضافر جهودهم أن يستعيدوا ديالى وأن يستعيدوا الجزء الأكبر من محافظة صلاح الدين وأن يستعيدوا وأن يقفوا ويمنعوا هذا التمدد، وهم قادرون على ذلك أيضا. إذا من ينتظر أمريكا ما حيوصل لمحل. ثانيا، جامعة الدول العربية، قوة العربية المشتركة. هلا ممكن حدا يطلع يقول عشو معزبين حالكم، في دول عربية، في قوة عربية مشتركة، نحن الآن في زمن عاصفة الحزم، هي التي ستحمي لبنان، هي التي ستحمي شعوب المنطقة. عجيب عجيب هذا الفهم وهذا العقل. طيب ما هاي داعش وهاي النصرة من الذي يدعمها فكريا إعلاميا حتى في فضائيات عاصفة الحزم؟ بتحضر هاي الفضائيات، دعم واضح، يعني يهللون لانتصارات داعش ولهزائم أو خسائر من يقابل داعش والنصرة. من يقدم لها المال والسلاح، رسمي وغير رسمي؟ من يشتري منها النفط؟ هؤلاء الذين نراهن عليهم لحمايتنا. ثالثا، الخيار الحقيقي والصحيح هو أن يعتمد العراقيون والسوريون واللبنانيون واليمنيون وكل شعوب المنطقة على أنفسهم، أن يشحذوا هممهم، أن يثقوا بقدراتهم، أن يتعاونوا ويتكاتفوا ويعضدوا بعضهم بعضا، وأن يبحثوا عن الأصدقاء الحقيقيين الصادقين ليقدموا لهم الدعم والمساندة. وفي مقدمة هؤلاء الجمهورية الإسلامية في إيران، أن يعلموا أنهم بالوعي والإرادة قادرون على إلحاق الهزيمة بهذا المشروع التكفيري الظلامي المتوحش. هم ليسوا أقوى من إسرائيل وليسوا أقوى من أمريكا، وحركات المقاومة وشعوب المقاومة في هذه المنطقة ألحقت الهزيمة بإسرائيل والهزيمة بأمريكا. الذي يلعب هنا هو التضليل، هو العبث، هو الفراغ، هو الحيرة. يجب أن نخرج من هذه المرحلة ونعلم أننا قادرون باعتمادنا على قدراتنا الوطنية، على شبابنا وعلى جيوشنا، وأن يحلوا خلافاتهم والملفات المتنازع عليها بينهم في كل هذه البلدان. لأن المعركة معركة وجود، هي معركة وجود العراق وشعب العراق، معركة وجود سوريا وشعب سوريا، معركة وجود لبنان وشعب لبنان، وهكذا. وفي معارك الوجود تؤجل المعارك الأخرى، المصالح والامتيازات والإصلاحات والديمقراطية وما بعرف شو. في كل دول العالم لما بيصير في خطر وجودي، المعارضة تسكت عن الحكومة، بل تتعاون مع الحكومة، بل قد تساند الحكومة في خياراتها، أليس كذلك؟ اليوم منطقتنا ودولنا وشعوبنا هي في معركة وجود، بناء على كل ما تقدم من التجربة ومن الفهم والخيارات. أقول ما يلي، اللهم نجي للترجمة والمواقف. أولا، نحن ندعو الجميع في لبنان والمنطقة إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذا الخطر، إلى الخروج من التردد، من الصمت، من الحياد، فضلا عن تأييد. أنا بعرف أن البعض عنده حساباته، مثلا بلبنان قوى 14 آذار عموما عندها مشكلة بالحسابات، لأنه هلأ بسوريا في الحقيقة في نظام الرئيس بشار الأسد ومعه الجيش العربي السوري و وفي داعش والنصرة. هول أصحابكم جماعة الائتلاف الوطني المعارض هودي هلأ ما حدا منهم بيسترجي يجي على المناطق اللي سيطر عليها داعش والنصرة، ولا لا يشكلون لكم ضمانة، ولذلك هم هاجسهم بس إذا انتصر نظام رئيس بشار الأسد. خوفا من هذا الانتصار هم يسلمون آمالهم ورهاناتهم لداعش والنصرة، والأحق أن يخشوه وأن يخافوا منه هو داعش والنصرة. في حرب تموز لما طلعت بعض الأصوات بلبنان تقول تخشى من انتصار حزب الله، تتذكروا مبكرا في ناس اكتشفوا أنه حزب الله والمقاومة وكل فصائل المقاومة ستنتصر، فطلعوا يقولوا نخشى من انتصار حزب الله. أنا قلت وقتها كمان على الشاشة لأنه كنا بزمن الحرب، لا تخافوا من انتصار حزب الله بل خافوا من هزيمته. واليوم أنا أقول لهم يجب أن تخافوا من انتصار هؤلاء، لا تخافوا ولا تخشوا من انتصار الآخرين. أنا أسألكم، نحكي كمان واقعي، إذا انتصر النظام ومن معه في سوريا، نحن نشكل لكل اللبنانيين ضمانة، وأعرف أن للمقاومة ولقيادات سياسية كبرى في لبنان من المكانة ومن عند القيادة السورية والشعب السوري ما يجعلنا نقول نحن نشكل ضمانة. لكن أسألكم، لو لا سمح الله، وهذا ما نستبعده ويجب أن نعمل حتى لا يكون، لو انتصر داعش والنصرة، هل تشكلون ضمانة لأنفسكم قبل أن تشكلوا ضمانة لبقية اللبنانيين؟ أتمنى تجاوبون على هذا السؤال في يوم من الأيام. ثانيا من الخطأ تقديم المعركة مع هذه الجماعات الإرهابية عند الحدود اللبنانية وداخلها، كما هو الحال في جهود أرسال، أنها معركة الحزب يريد أن يجر إليها الدولة والجيش. لا، هاي معركة لبنان، بناء على كل هذا الفهم الذي يجب أن تتحمل الدولة فيها كامل المسؤولية، نحن لا نريد أن نورطكم ولا أن نجركم، نحن ندعوكم لأن تدافعوا عن أرضكم وعن بلدكم وعن سيادتكم وعن شعبكم، وأن تتحملوا هذه المسؤولية لا أن تتهربوا منها. ثالثا، معركة الجرود في القلمون متواصلة ومستمرة إن شاء الله، حتى يتمكن الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الشعبي ورجال المقاومة من تأمين كامل الحدود اللبنانية السورية إن شاء الله. هذا من جهة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وهو رابعا، يبقى ملف بلدة عرسال وجرود عرسال، لأنه عمليا هلأ من الحدود اللبنانية كلها ومن الجرود اللبنانية كلها، كلها باتت خارج سيطرة المسلحين إلا جرود عرسال. بالنسبة لعرسال البلدة، أود أن أقول بصراحة اليوم، كما نفس هاي العبارات أنا استخدمتها لما كانت السيارات المفخخة عم تجي من عرسال، تمر من عرسال وينقلها أبناء من عرسال وبنات من عرسال، ويوم موجودين بالسجون ويحاكمون من قبل القضاء اللبناني يومها، مو هلا للمزايدة، يومها. عندما كان لحمنا ودمنا يمزق في الهرمل وفي النبي عثمان وفي الضاحية الجنوبية وفي بئر حسن، وقفنا وقلنا أهل العرسال أهلنا وإخوتنا وأحباؤنا وجزء عزيز من شعبنا. بهذا الموضوع ما حدا يزيد علينا، ولا نقبل ولم نقبل أن ينالهم سوء أو يتصرف معهم أحد بغير مسؤولية. وهنا يجب أن نسجل اعتزازنا بأهلنا في معلبك الهرمل، مع العلم أن بعض هذه الجماعات ومنها من أبناء عرسال قتلوا شبابا من عشائر وعائلات بعلبك الهرمل، لكن بقي أهل عرسال في أمن وسلام. هذا التصرف الإنساني الحضاري الأخلاقي الذي عبر عنه أهل بعلبك الهرمل، مع من؟ مع الذين يرسلون سيارات مفخخة ويقتلون نساءهم وأطفالهم ويذبحون رجالهم. موضوع عرسال، هذه نظرتنا إلى أهلها. تقولون هذه مسؤولية الدولة، جيد، هذه مسؤولية الدولة، وهل قلنا غير هذا؟ قلنا هذه مسؤولية الدولة. تفضلوا، الدولة، وزير الداخلية في الحكومة الحالية يقول بلدة عرسال بلدة محتلة من الجماعات المسلحة. طيب أنت عم تقول بلدة محتلة، تيار المستقبل وزيركم عم بيقول بلدة محتلة، إلا ده بتخالفوه تعتبروه أي شخصي. تيجي الدولة اللبنانية تستعيد بلدتها المحتلة وأهلها الواقعين تحت الاحتلال، الذين يخطفون ويقتلون ويذبحون، وبتعرفوا بعرسال في محاكم لداعش وفي محاكم للنصرة، وبيحاكموا بيقتلوا بيعدموا، هذا مدري شو شرب وهذا مدري شو أكل وهذا مدري شو عمل علاقة وهذا مدري شو قال وهذا مدري شو سوى، أليس كذلك؟ والكل بيعرف هذا الموضوع. تفضلوا وتحملوا المسؤولية وأثبتوا أنكم دولة وأنكم حكومة حريصة على شعبها وعلى أرضها وعلى سيادتها وعلى قرارها، ولا تتهربوا من مناقشة هذا الأمر في مجلس وزراء. وعدد من الكتل الوزارية هي تصر على مناقشة هذا الأمر في مجلس وزراء. أبسط شيء أن تقبلوا بالنقاش، وإذا بتعتبروه ما بيحتاج نقاش يلا اتكلوا على الله خذوا أرواح. أما الجرود، ونعرف على كل حال، أنا معلوماتي الصحيحة والأكيدة من داخل عرسال أن الأغلبية الساحقة اليوم في عرسال أعادت النظر بكل هذه المواقف، وباتت تشعر بالعبء الثقيل الذي تمثله هذه الجماعات المسلحة وهي بحاجة إلى من يمد لها يد المساعدة. نحن يا أهلنا في عوسال جاهزون دائما لأن نمد لكم يد الأخوة ويد المساعدة وأن نكون إلى جانبكم، ولكن يجب على الدولة أن تتحمل المسؤولية. أما جهود عوسال، وبالتالي أنا أنصح الجميع أن يخرج الآن مسألة أهل عوسال وبلدة عوسال من المزايدات الطائفية والمذهبية، هذا ما لكم مصلحة فيه. وبالنسبة لأننا ما بيغير، احكوا البتكونية وقولوا البتكونية أن والله فلتنين علينا من زمان، فلتنين علينا شو هالقصة هاي. أنا أنصح أخرجوا هذا الأمر من المزايدة، كنا حريصين. أما جهود عوسال، إذا الدولة ما بدها تحمل مسؤولية، أنا اليوم في 24 أيار 2015 مثل ما حكيت ب 25 أيار قبل سنتين يمكن أو أكثر بمشغرة عن موضوع القصيرة، والآن نحن في جهود القلمون. إن أهلنا في البقاع وأهلنا في بعلبك الهرمل، خلي يكون واضح، وقولوا البتكونية واتهموا البتكونية وسموا البتكونية ووصفوا البتكونية، إن أهلنا في بعلبك الهرمل الشرفاء، إن عشائرهم وعائلاتهم وقواهم السياسية وكل فرد فيهم لن يقبل ببقاء إرهابي واحد ولا تكفيري واحد في أي جرد من جرود عرسال أو البقاع. وهذا القرار أول من يحمي أهل عرسال ليتمكنوا من الذهاب إلى جرودهم وإلى مقالعهم وإلى مزارعهم التي يمنعهم منها المسلحون، وليأمنوا في بيوتهم وليعودوا إلى سلطة الدولة. رابعا، في عيد المقاومة والتحرير نحن نتمسك بالمعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والاحتضان الشعبي، ونقدم معادلة الانتصار. هذه المعادلة أهم نتائج انتصار أيار في 2000 وتموز في 2006 هي هذه المعادلة التي تحمي اليوم لبنان. الذي يحمي لبنان اليوم هذه هي المعادلة، في مواجهة الإسرائيلي وفي مواجهة التكفيري وفي مواجهة أي تهديد، لأن الذين قتلوا في مواجهة إسرائيل هم ضباط وجنود الجيش ورجال مقاومة وأبناء الشعب اللبناني، والذين يقتلون الآن وعلى مدى سنوات في جرود البقاع هم ضباط وجنود الجيش اللبناني ورجال المقاومة وأبناء الشعب اللبناني. هذه معادلة الانتصار، هذه معادلة الردع، فلنخرجها من دائرتها اللبنانية بدل ما نلغيها، ونقدمها معادلة لسوريا، وقد بدأتها سوريا من سنوات، مقدمها معادلة العراق وقد بدأها العراق من سنة، نقدمها معادلة لليمن وقد بدأها اليمن منذ 60 يوما، ونقدمها مبادرة ومعادلة لكل الدول والشعوب والجيوش المهددة بالأخطار. اليوم في العراق لا يكفي الجيش، نحتاج إلى الشعب ونحتاج إلى المقاومة الشعبية، إلى الحشد الشعبي الذي يجب أن يتوسع ليشمل الجميع، إلى العشائر الشيعية والسنية، إلى كل أبناء العراق من أكراد وتركمان وقوات شعبية. الجيش والشعب والمقاومة في العراق ألحقت الهزيمة بداعش في صلاح الدين وديالة، ويمكنها أن تلحق الهزيمة بألف داعش في الأنبار وفي الموصل. في سوريا أيضا الجيش العربي السوري والمقاومة الشعبية التي تمثلها قوات الدفاع الشعبي بأسمائها المختلفة والاحتضان الشعبي هو الذي جعل سوريا تصمد حتى اليوم في مواجهة الحرب الكونية. في لبنان كان هذا الانتصار. هذا العدوان الكبير السعودي الأمريكي على اليمن لم يستطع أن يحقق أي من أهدافه، لأن الذي يقف في وجه هذا العدوان هو الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية والاحتضان الشعبي اليمني. اليوم نقدم هذه المعادلة لكل شعوب المنطقة لصنع الانتصار الذي يمكن بكل تأكيد أن نصنعه لو امتلكنا المعرفة والتشخيص الصحيح والعزم واتخذنا الموقف ودخلنا في الميدان. خامسا، في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1948، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع، وهم هؤلاء لاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها. اليوم أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأنه اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني. إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري. إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني. أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي. ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب. اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهن كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، وسوريا شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسينا يحلوا مشكلتهم، وخلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل. نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجزئ. حاضر مثل بسيط، لو منعت داعش في العراق قبل أكثر من سنة لم تكن تسيطر لا على الموصل ولا على صلاح الدين ولا على ديالى ولا على جزء من كركوك ولا على الأنبار، كان لها نفوذ في بعض المدن في بعض القرى في بعض الأماكن. لكن عندما سكت العالم كله عن داعش في سوريا، طيب داعش وين راحت؟ لأنه عندها مشروع، راحت على الرقة، مو لأنه عيب في حالة عن دمشق، لا، في عندها مشروع ومطلوب منها مشروع، على الرقة، على دير الزور، على الحدود السورية العراقية، وصولا إلى أجزاء من الحسكة، وصولا إلى أجزاء من شمال حلب، ريف حلب الشمالي، ونفط وغاز، وانتركت داعش. العالم كله شايفها، تركيا شايفيتها، أمريكا شايفيتها، الأردن شايفها، كل الدنيا شايفيتها. وانعطت فرصة داعش تبيع نفط وباعولها النفط تبعها، وتجيب سلاح وتجيب إمكانات وصير عندها دبابات ومعسكرات، وتأتي بالآلاف المؤلفة من تكفيريي العالم، أسست في سوريا وفي ضربة واحدة أخذت الموصل وصلاح الدين وديالة، وهددت أربيل وهددت بغداد وأخذت جزء كبير من الأنبار وما زالت. لو منعت داعش من السيطرة على هذه المناطق في سوريا لما أصاب العراق ما أصابه. كل هذه المحنة، قبل أيام مشاهد تدمي القلب عندما تشاهد آلاف العراقيين، عشرات آلاف العراقيين يغادرون رمادي، كل واحد جايب أمه مرته ولاده أطفاله، كل واحد حامل كيس صغير وماشيين وفي عيونهم الرعب والهلع. ما الذي يتحمل مسؤولية؟ فقط ما حصل في رمادي؟ لا، ارجعوا القهقرة لقبل سنة وقبل سنتين. كل الذين سكتوا عن داعش في سوريا يتحملون ما يجري، مسؤولية ما يجري في العراق، ويتحملون الذبح الذي حصل اليوم في تدمر. أما الذين قاتلوها بما استطاعوا، هؤلاء لا يتحملون مسؤولية، هؤلاء أدوا تكليفهم وقصتهم. إذن ندعو إلى النظرة بشكل موحد إلى هذه المعركة، وبناء عليه نحن أيها الإخوة والأخوات، قتالنا في سوريا تجاوز مرحلة لما كنا نحكي عن التدريج، أنه بالأول تهديد مام سيدة زينب طلعنا على مام سيدة زينب، بعدين القصير طلعنا على القصير، بعدين القلمون بسبب السيارات المفخخة رحنا على القلمون. منذ مدة المسألة تجاوزت هذا، منذ أكثر من سنتين، يعني منذ سنتين تجاوزت هذا الاعتبار. اليوم انطلاقا من هذه الرؤية، نعم نحن نقاتل إلى جانب إخواننا السوريين، إلى جانب الجيش والشعب والمقاومة السورية الشعبية في سوريا، في دمشق أو في حلب أو في حمص أو في دير الزور أو في الحسكة أو في القلمون أو القصير أو إدلب، إنما نقاتل انطلاقا من هذه الرؤية، ونعتبر أن هذا دفاعا عن الجميع، عن سوريا ولبنان والعراق واليمن وفلسطين، ودفاع عن الرمادي وعن عرسال وعن بعلبك وعن كربلاء وعن دمشق وعن لاذقية وعن حلب وعن كل مكان على امتداد منطقتنا. وحضورنا هذا سيكبر كلما اقتضت المسؤولية أن نحضر. اليوم أنا أؤكد في ذكرى انتصار المقاومة، في عيد انتصار المقاومة، أن وجودنا في سوريا ينطلق من هذه الرؤية الفكرية الاستراتيجية السياسية، من خلال هذا الفهم العميق وهذا التشخيص الدقيق وهذا الموقف الصحيح. ولذلك وبدون أي تحفظ، نعم لم نعد موجودين في مكان دون مكان في سوريا، نحن موجودون اليوم في أماكن كثيرة، وأقول لكم اليوم سنتواجد في كل مكان في سوريا تقتضي هذه المعركة، ونحن أهلها ونحن رجالها، ونحن قادرون على أن نساهم مع الجيش والشعب والمقاومة في سوريا بصنع هذا الانتصار ورد هذا العدوان. سادساً، لأن داعش أصبحت في حضن الجميع وعلى أبواب الجميع، أدعو السعودية إلى وقف عدوانها على اليمن وتسهيل الحوار السياسي الموعود في جنيف بعد أيام، وفتح الباب جدياً أمام حل سياسي يمني ينهي هذه الحرب وهذه المأساة. سابعاً، كما أدعو حكومة البحرين إلى وقف الرهان على يأس الشعب البحريني، وعلى تخليه عن مواصلة مسيرته المنتصرة بإذن الله ولو بعد حين.
أن تطلق سراح السجناء وفي مقدمتهم سمع الرموز والعلماء، وتتوقف عن المحاكمات الشكلية المشوهة كما شهدنا قبل أيام في محاكمة سماحة الشيخ علي سلمان، وأن تتصالح مع شعبها، لأن داعش في أحضانكم جميعا. لا يمكن أن تردوا هذا الخطر إلا بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية والمعالجة الوطنية. ثامنا، مع كل ما يجري في المنطقة، نبقى هنا في الجنوب، في جنوب لبنان، وعلى امتداد حدوده وعلى امتداد شواطئه، عيوننا على العدو الأساس في المعركة الأساس في الوصية الأساس. في هذه الجبهة نحن لن نخلي ولم نخلي، لمعلومات الجميع. يعني البعض بيقول طيب إذا عندكم كل هاي الإمكانات يلا طلعوها كلها على سوريا. لا، نحن مجبرون أن نحضر اليوم في جبهتين، ألا نخلي هذه الجبهة وألا نغفل عن هذه الجبهة، وهاتان جبهتان متكاملتان، بل جبهتان واحدة في الحقيقة في الاستهداف في الاستهدافات. في هذه الجبهة نحن لا نخلي، نواصل العمل، نتواجد، نتابع في المعلومات، في الأحاطة، نواكب كل حركات العدو وخططه، نحافظ على جهوزيتنا، لا تشغلنا الهموم الأخرى مهما تعاظمت. كل حركات وسكنات العدو ونوايا العدو الصهيوني وما يقول وما يفكر هي في دائرة إحاطتنا ومتابعتنا. واعلموا أيها الإخوة والأخوات، يا أهلنا في الجنوب وفي البقاع الغربي وفي حاصبية وفي راشية، يا أهلنا في كل لبنان، اعلموا أن هذه المقاومة في أعلى جهوزيتها وأقوى حضورها وقوتها وقدرتها، وأن العدو يعرف ما أقول لكم أكثر مما يعرف اللبنانيون، ولذلك هو يخشاه ويحسب له كل حساب، ويواصل حروبه النفسية وتهديداته ووعيده الذي لا يخيفنا ولا يغير في موقفنا وفي تصميمنا. في مسألة المقاومة نحن ندرك أن في جوارنا عدو متربص يراهن على استنزاف ليس المقاومة في لبنان، على استنزاف كل شعوب المنطقة وجيوش المنطقة وحركات المقاومة في المنطقة، ولذلك هذا يجب أن يكون دائما في الحساب. وأنا أؤكد لكم نحن يقظون بشكل كبير جدا، ولا يمكن أن نغفل لحظة واحدة عن هذا العدو. تاسعا، في معركة المقاومة لتحرير لبنان وحرية شعبه وكرامته كانت التضحيات الجسام، كان الشهداء والجرحى والأسرى والتهجير. في المعركة القائمة الآن في معركة حفظ الوجود، هذه المعركة تتطلب أيضا تضحيات جسام. هذه معركة أضخم وأخطر وأشد قساوة، لأنها داخل بيت بشكل أو بآخر، وليس أمام من يريد أن يدافع عن الوجود والبقاء والكرامة والعرض والشرف والأوطان إلا أن يكون مستعدا لتقديم التضحيات وأن يقدم التضحيات. لذلك أقول لبعض اللبنانيين، من المعيب أن تعدوا علينا في معركتنا هذه شهداءنا، عيب عليكم، اخجلوا. كل يوم بتطلعونا هون 30 وهون 40 وهون 50 وهون 100، ليش نحن مستهينين بشهدائنا؟ ليش نحن خجولين بشهدائنا؟ ليش نحن عم نقول هذه معركة شم هوى ولا معركة وجود ومعركة قتال شرس وقوي من تلة إلى تلة ومن وادي إلى وادي ومن بيت إلى بيت، وتحتاج إلى شهداء وإلى تضحيات؟ اخجلوا من أنفسكم ولا تعدوا علينا شهداءنا، إن بفضل الشهداء والجرحى والأسرى أنتم تعيشون، يا من تعيبون اليوم وتوهنون اليوم، أنتم تعيشون بأمن وأمان وسلام في هذا البلد. لذلك كفوا عن هذا، واعلموا أن هذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا على الإطلاق، لا في إرادتنا ولا في تصميمنا ولا في قرارنا. وعلى ضوء هذا، لأنه هلا في حرب نفسية ممولة من السفارة الأمريكية ومن عديد من الدول، دول الآن تدفع فلوس ليقولوا حزب الله مأزوم، حزب الله مدري شو. طب من 2005 عم بيقولوا عنا مأزومين، نحن مش مأزومين، نحن من انتصار إلى انتصار. حزب الله عنده مشكلة داخلية، مع العلم أنه لا يوجد في الدنيا كلها حزب أجمعت قيادته وكوادره ورجاله ونساؤه وكباره وصغاره على صوابية هذا القرار وهذه المعركة. أنه حزب الله عنده مشكلة بالشباب، ولذلك هو يأخذ الصغار إلى المعركة، مستفيدين من حادث أحد الشباب الشهداء من شباب المجموعات التحضيرية. نحن عنا برنامج شباب الخمستاش وستاش بناخدهم على مخيم، بيتثقفوا بيتعلموا بيتعايشوا مع الطبيعة. أحيانا بصير حادث، شاب صار معه حادث، نعينا شهيد، ومن يومتها لليوم ما عاد عنا رجال وما عاد عنا شباب وما عاد عنا ناس، ومناخد أطفالنا. يا عيب الشوم عليكم. أمس في ناس سربوا أنه السيد سيدعو إلى التعبئة العامة. أنا ما حادعو إلى التعبئة العامة، بكير بعد، دنيا بألف خير. نعم أنا قلت يمكن يجي يوم ندعو فيه للتعبئة العامة، بس ما دعينا. شوفوا، أقول لكل هؤلاء حتى لو ما بدي أدعي للتعبئة العامة، اليوم إذا قيادة حزب الله تتخذ القرار بالحضور في الميادين، ستجدون عشرات الآلاف من الرجال، الرجال في كل الميادين، في كل الميادين. أيها الإخوة والأخوات، يا شعب لبنان، يا شعب سوريا، يا شعب فلسطين، يا شعوب المنطقة الذين تعلقون آمالاً على جملة قوى ومنها نحن، أنا أريد في عيد الانتصار والمقاومة أن أقول لكم، وأنا يصدقني العدو ولكن بعض الصديق الذي هو في بعض العدو الذي هو في ثوب صديق يشكك، ولكن اسمحوا لي، أنا عادة ما بحلف أيمان، ولكن أنا أقول لكم وأقسم بالله العظيم، لم يمر زمان على هذه المقاومة منذ حزيران 1982 إلى اليوم وأنا أخطب أمامكم، كانت فيه أكثر نفيرا وعديدا وأعز جانبا وأفضل عتادا كما ونوعا وأعلى خبرة وأقوى عزما، ومجاهدوها أكثر حماسة وحضور واستجابة وأشد حضورا في الساحات، كما نحن اليوم في 24 أيار 2015. المقاومة، شعب المقاومة، خيار المقاومة الذي صنع الانتصار تلو الانتصار من 1985 إلى 2000 إلى 2006 إلى الانتصار الماثل أمامنا في سوريا. الانتصار الحقيقي في سوريا هو أنهم أرادوا أن يسقطوها قبل 4 سنوات ونيف خلال 2 أو 3 شهور، ولكنها بقيت وبقيت وصمدت وما زالت تقاتل. هذه المقاومة التي صنعت الانتصارات، أنا أقول لكم ببركة هذه المعادلة الذهبية، نعم في عيد المقاومة والتحرير وذكرى الانتصار، إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى وتوكلت جيوش وشعوب ومقاومات المنطقة على الله سبحانه وتعالى، ولم نراهن على أعدائنا ولم نحسن الظن بأعدائنا ولم ننتظر الخير من أعدائنا، واستعنا بصديق حقيقي، واعتمدنا على قوانا وإراداتنا وعقولنا وأبطالنا ورجالنا وشبابنا. إن هذا المشروع التكفيري سوف يهزم وسوف يدمر وسوف يسحق، ولن يبقى منه أثر بعد عين. أبارك لكم مجدداً هذه الذكرى، هذا العيد، هذا الانتصار، ومعكم نواصل درب المقاومة والشهداء ونصنع الانتصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.